بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم إنا نعوذ بك أن نزل أو نزل أو نذل أو نذل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كنا أتينا فيما مضى على الحديث عن الوصية وتعريفها ومشروعيتها وشيئا من أحكامها، وتكلمنا عن الموصي وما هي شروط الموصي، واليوم ننتقل إلى الحديث عن الموصى له، عن الموصى له وما يلي ذلك إن شاء الله تعالى. الموصى له يعني الذي قصده الموصي بالوصية. الموصي قصد الفقير الفلاني، قصد الأوقاف وقف المسجد الفلاني يوصي له بوصية معينة، قصد أسرة فقيرة. المهم اليوم الحديث عن الموصى له الذي توجهت له الوصية. يشترط في الموصى له أولا أن يكون موجودا، أن يكون موجودا، فلا وصية لمعدوم. إذا كان أوصى إلى حمل في بطن امرأة، الحمل قريبه أو ما هو قريبه، المهم أنه ليس بوارث، طبعا لا يكون هذا الحمل وارثا، فهل الوصية لهذا الحمل صحيحة أم غير صحيحة؟ المهم أن يكون هذا الموصى له موجودا ولو حملا حينما أوصى، حين إنشاء الوصية. ونعرف هذا لأنه حين الموت وتنفيذ الوصية، هل ولدت المرأة بعد إنشاء الوصية بأقل من 6 أشهر؟ فإذا حصل ذلك بأقل من 6 أشهر، معنى ذلك يقينا كانت حاملا حين الوصية، يقينا كانت حاملا عند الوصية. أما إذا كان أكثر من ذلك أو أكثر من مدة الحمل، أكثر من 9 أشهر بعد الوصية بسنة لحتى ولدت، فهل تصح هذه الوصية؟ ما بتصح هذه الوصية. ليش؟ لأنه تأكدنا أنه حين الوصية لم يكن هذا الحمل موجودا، فقد توجهت هذه الوصية إلى معدوم، فلا يصح، فلا تصح هذه الوصية. هذا بالنسبة للموصى له، غير الموصى به. الموصى به تجمع على أحكامه. في الموصى له لابد أن يكون موجودا، وكذلك من شروط الموصى له أن يكون معلوما، يعني أن يكون فيه جهالة، أبسي لازم يكون معلوم، خاصة إذا كان لشخص، حتى لجهة ينبغي أن تكون معلومة. بمعنى أنه لو قال أوصيت ب1000 لزيد أو لعمر، صحت هذه الوصية؟ ما صحت هذه الوصية. ليش؟ للجهالة الموجودة فيها، ولأن هذه الجهالة تنشئ الخلاف، ينشأ عنها خلاف بين الناس، هذه الوصية مردودة. قول يا زيد يا عمر، ما في أوصيت لزيد أو لعمر، أو قل لزيد وعمر. ها، إذا قال لزيد وعمر تقسم بينهما، أما لزيد أو لعمر هذه الصيغة مردودة وباطلة في باب الوصية. ومن شروط الموصى له أن يكون أهلا للتملك، يكون عنده أهلية أن يتملك. وفي باب الوصية يتحدثون، يعني أهم ما يتحدثون به إنما هو القاتل. القاتل هل هو أهل اللي قتل الميت؟ وهذا القاتل كانت له وصية، الميت موصيله بشيء، فهل يأخذ وصيته أم لا يأخذها؟ هذا القاتل بالميراث ليس أهلا للتملك، مو هيك؟ مر معنا هذا في باب الإرث، أن القاتل كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، القاتل لا يرث. خلصنا الآن الوصية، القاتل في باب الميراث ليس أهلا للتملك، هم في الوصية هل هو أهل التملك؟ جمهور الفقهاء على أن القاتل لا تنفذ الوصية له أبدا، ولو الميت موصيله بشيء، سواء علم أنه هو الذي قتله أم لم يعلم، على كل الأحوال القاتل ليس أهلا لتملك الوصية إلا الشافعية، فيقولون هذا باب والميراث باب آخر. الميراث مبني على أحكام شرعية محددة فيها حرام وفيها حلال وفيها تحديد لمن يرث ومن لا يرث. أما هون إنما هي من باب التطوع والندب للميت، هو إذا الميت بده اللي قتله يأخذ وصية هيك بده هو، أو سواء كان يعلم أو لا يعلم، طالما أنها من باب الوصية الجائزة أو المندوبة فليس لنا أن نحرج على القاتل أن يأخذ وصيته. هذا وجهة نظر الشافعية. نعم. والموصى به، هذا الموصى له. أما الموصى به يعني الشيء الذي يوصي به الإنسان قبل موته، سواء كان بيت أو مبلغ من المال أو إلى آخره، الموصى به ما هي شروطه؟ أول شروطه أن يكون مالا، سواء كان هذا المال مالا عينيا، يعني يوصي قبل أن يموت مثلا بمكتبته، عنده مكتبة قال أنا بوصي فيها هي لطلاب العلم، خلاص صارت وصية. ليش؟ لأن هذه الوصية قد صرح فيها بأن الموصى به مال، لأن الكتب مال، أو بيت، عقار، أرض، سيارة، كل ذلك يسمى عينا، هذا يصح مال عيني. وقد يكون المال نقدا 100,000 ليرة، مليون ليرة، كذا، 1,000 ذهبة، دراهم فضية، ثم كل هذا يسمى مالا. إذن المال قد يكون نقدا يعني عملة، ذهب أو فضة أو عملة ورقية، وقد يكون عينا أمور عينية، وقد يكون منفعة، يعني أن يوصي قبل أن يموت بأنه أعطوا البيت، هذا البيت للأسرة الفلانية تسكنه سنة سنتين 10، يوصي لهم بالمنفعة، بس بيسكنوا وبس تنتهي المدة التي أوصى بها بيطلعوا برا، فهم يستفيدون من منفعة هذا البيت كما يستفيد المستأجر من منفعة البيت. المستأجر لا ينتفع من البيت بشيء، لا يملك رقبة البيت، ولا يستطيع أن يأخذ من البيت من أبوابه ومن جدرانه ومن بناءه، ولا يستطيع أن يأخذ شيء، إنما يتمتع بالانتفاع به في مدة الإيجار، وهذا يتمتع بالانتفاع به في مدة الوصية، على أن لا تكون قيمة هذه المنفعة تتجاوز ثلث الوصية، لازم تكون أقل من الوصية. وأيضا مما يسمى مالا، المال يعني كما قلنا إما يكون نقدا أو يكون عينا أو يكون منفعة، أو قد يكون ذمة في حقوق الآخرين. يعني أنا بقول أنه إذا أنا متت فلان الفقير خليه يأخذ من فلان 1,000 ليرة، أنا إلي معه مصاري، فلان الثاني إلي معه أنا حقوق بذمته. فهون أنا ما أوصيت له لهذا الفقير بمال نقدي، ولا أوصيت له بأشياء عينية، ولا أوصيت له بمنفعة، أوصيت له بحق لي في ذمة الآخرين، أيضا هذا يسمى مال، ولو أنه مو مال موجود ولكنه مال في الذمة. المال في الذمة يعترف به الشرع ويقيم عليه حقوقا كثيرة، يبني عليه حقوق كثيرة، منها هذه. أيضا لا بد أن يكون الموصى به مالا متقوما في شرع الله عز وجل، يعني أن يكون هذا الموصى به الشيء الذي توصي به لا بد أن يعترف الشرع بقيمة له. في أشياء قد الناس من بعض البعض يعترفوا بقيمتها لكن الشارع أهدر قيمتها وألغاها، فهذه لا تصح الوصية بها. لكن هنا في باب الوصية في شيء من التوسع في هذا الموضوع، يعني مثلا يقولون أنه تصح الوصية مثلا بسباع البهائم، سباع الحيوانات الصائدة اللي بيعلموا الصيد، مثل الفهد مثلا، الفهد من الحيوانات الصائدة مثل كلب الصيد، هذا تصح الوصية به، وخاصة عند الشافعية طاهر، هذا ما هو نجد تصح الوصية به. والبازي أو الشاهين أو الصقر، هذه كلها طاهرة عند الشافعية، وعند غير الشافعي تجوز الوصية بها لأنها لها منفعة، ويعترف الشرع بمنفعتها. حتى الفقهاء يقولون ولو كان كلبا نجسا تصح الوصية به. ليه؟ لأنه فيه له منفعة، وهذه المنفعة اعترف بها الشرع، وإن لم يعترف له بملكية، الشرع لا يعترف بملكية النجاسات، وهذا الكلب نجس فلا يعترف الشرع بملكيته، وإنما يعترف باليد عليه. يعني واحد يده على كلب بعترف له، بخلي ما بصير حدا يتعدى عليه، ما بصير حدا يأخذها يغتصبه منه، ولكنها ليست ملكية شرعية لأنها عين نجسة. إلا أنه الوصية به تجوز، الوصية به تجوز. حتى عند الشافعية أوسع من ذلك، قالوا جلد الميتة نجس ويجوز أن يوصى به، لأنه يؤول إلى الدباغة، ممكن تطهيره وينتفع به فتمكن الوصية به. وأيضا عند الشافعية ممكن الوصية مثلا مثل السماد العضوي نجاسة، ومع ذلك تصح الوصية به. الخمر، لكن طبعا المحترمة، الخمر غير المحترمة ليس لها إلا الإراقة، ما في إلا الخمر غير المحترمة. المقصود منها هي الخمر التي عصرت حين عصرت بنية الخمرية، اللي عصرها ناوي بده يتخذ الخمر ويشربها أو يبيعها، فهذه ما في إلا استعمال نهائيا. ولو حب أنه يخللها الواحد ما بصح يخللها، يساويها خل يعني، ما بصح. لأنه سيدنا طلحة شاور النبي عليه السلام، لأنه ولي أيتاما، فقال إن أباهم قد خلف لهم خمرا، أفأخللها يا رسول الله؟ قال أرقها. قال أخللها يا رسول الله؟ قال أرقها. قال أخللها؟ قال أرقها. ما أذن له إلا بأن يريقها، لأنها اتخذت حينما عصرت، اتخذت للخمرية. أما إذا حين عصرت بنية التخليل، بده خل واحد، فبدها تمر بمرحلة الخمرية، أكيد بدها تصير خمر. حينما تكون خمرا هي نجسة لكنها محترمة. يعني الشرع لا يبيح لأحد أن يمد يده إليها بالإراقة أو الكسر كذا، لا يجيز ذلك. صاحبها يده عليها يد محترمة معترف بها بالشرع، فطالما أنها كذلك فتصح الوصية بها. الخمر المحترمة يصح الوصية بها. نعم. وأيضا من شروط الموصى به أن يكون مملوكا حين الإيصاء، أن يكون مملوكا للموصي. أنا الآن ما بصير وصي قول والله إذا متت البيت الفلاني تعطوه للفقراء والمساكين، وأنا بنيتي أنه أنا بدي أشتريه، هلأ مو ملكي لكن أنا ناوي أني أشتريه، بصح هذه الوصية؟ لا، بده يكون حين الوصية بده يكون مملوكا للموصي. أو يقول له لأولاده مثلا يا فلان، يا ابني فلان، الله يرضى عليك بوصيك تعطي من مالك لفلان الفقير المبلغ الفلاني. هذه وصية لكن ليست وصية مالية واجبة التنفيذ. هذاك بقى من ماله، حب ينفذ هذه الوصية كثر خير، ما حب ينفذها فالخيار له، لأنه مالك والتصرف له. ولأن الموصي اللي هو الأب أوصى بشيء لا يملكه حين إنشاء الوصية، ما كان يملك هذا البيت أو هذا العطاء، فإنه لا يحق له الوصية به إلا من باب الندب، الابن برا بأبيه يوفي بهذه الوصية. في الموصى به يشترط لنفاذ الوصية ما مر معنا شيء من هذا الكلام سابقا، أنه يشترط فيه ألا يزيد على الثلث، مهم؟ ألا تزيد الوصية عن ثلث المال، فما زاد عن ثلث المال فإنه لا ينفذ إلا بإجازة الورثة. إذا الورثة أجازوا فنقبل إجازتهم وننفذ هذه الوصية ولو زادت على الثلث. أما إذا لم يجيزوا فإننا لا ننفق على هذه الوصية إلا الثلث فقط من المال ولا نزيد على ذلك. وأيضا من شروط إنجاز الوصية في الموصى به لا يكون موجها لأحد من الورثة، لا يكون موجه لأحد من الورثة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث إلا إذا أجاز الورثة قال والله أبونا كان يحب الأخ هذا ونحن كرمال والدنا رح ننفذ هذه الوصية ولو كان وارثا. فإنجاز هذه الوصية بر بالأب، بر بالأب، ولكن لا بد من أن يجيزوها، فإذا لم يجيزوها فإنها لا تنفذ لأنها وصية غير صحيحة لتجاوزها الثلث. نعم. وأيضا في حال من شروط إنجاز الوصية في الموصى به أن لا يكون الدين مستغرقا للتركة. إذا كان الدين مستغرق للتركة شو مستفيد الوصية؟ مشروط وفاء الديون قبل إنفاذ الوصية، طيب إذا وفينا الديون ما زاد شيء، إذا لابد أن يكون الدين غير مستغرق للتركة. فإذا كان الدين مستغرقا للتركة فلا ننجز شيء من الوصية إلا بإجازة الغرماء. إذا الغرماء الديانة أشفقوا على هذا الميت قالوا ماشي الحال نحن نتنازل عن شيء من الدين تبعنا ونبذل الوصية ماشي الحال، هنا تنفذ الوصية وتنجز ولو أنها كانت في حالة استغراق للدين. هذا بالنسبة لأحكام أو شروط الموصى له والموصى به. ومن الأحكام الأخرى في باب الوصية أن الفقهاء اتفقوا على أن عقد الوصية عقد غير لازم، أن الوصية عقد غير لازم لأنها تبرع لم يتم في الحياة. التبرع الذي يتم في الحياة شو بنسميه؟ هبة، مو هيك؟ التبرع الذي يتم في الحياة بنسميه هبة، إذا تم القبض أصبحت الهبة لازمة. أنا وهبتك هذا الكتاب، إذا أنت استلمته بعد استلامك مباشرة صارت الهبة لازمة في حقي ولا يجوز لي الرجوع، حرام الرجوع، ولو رجعت فيها رغم أن تستطيع أن ترفع قضية عند القاضي الشرعي تأخذ مني هذا الكتاب. ليه؟ لأنه الهبة في حال الحياة عقد لازم بمجرد القبض، أما الوصية فهي عقد في حال الحياة، عقد تبرع ولكنه لم يتم في الحياة، ما تم في الحياة، فلا ينجز إلا بعد الموت. معنى ذلك أنه في حال الحياة عقد غير لازم، إذا حط وصية ثلث ماله أو صفي لفلان عطوا كذا ولفلان عطوا كذا والجهة الفلانية والزهاد والفقراء والمساكين والمساجد وغيره، طيب وبعدين بعد سنة سنتين ثلاثة قال والله أنا هذول الكار ما راح أوصي فيهم، خليني أخلف لأولادي شيء أكثر من ذلك، لغى نص الوصية لغى ربع الوصية، حق له ذلك. إذن الوصية هي عقد غير لازم بالنسبة للموصي، ولذلك ورد في سنة البيهقي عن سيدنا عمر بن الخطاب أنه قال كلاما عن سيدنا عمر اجتهادنا عن سيدنا عمر للرجل أن يغير في وصيته ما شاء، للرجل أن يغير في وصيته ما شاء، له حقا ما في عليه إشكال أبدا، ولا أحد من الفقهاء تكلم في تحريم ذلك أو شبيها بهذا. هذا بالنسبة للوصية. في من ما يتبع الكلام في الوصية ما يسميه الفقهاء الوصاية. في الوصية هذه التي ذكرناها وذكرنا أحكامها، وفي الوصاية. الوصاية أمر له أحكام تختلف عن الوصية، والوصاية أنواع لا تهمنا كلها اليوم، يهمنا نوع واحد منها، لكن أشير إليها في ما يسمى وصي الخلافة. يسمى وصي الخلافة يعني الإمام الخليفة الأعظم أمير المؤمنين له الحق في أن يوصي لغيره بالخلافة إذا كان أهلا لها، إذا كان أهل لها فيجوز له الوصية بالخلافة. ولذلك يقول الشافعية: من ثبتت له الإمامة على المسلمين، من ثبتت له الولاية يعني أخذها بحق، ثبتت له الولاية على المسلمين حق له أن يوصي لغيره بها إذا كان أهلا لها، إذا كان يصلح للخلافة، لفعل سيدنا أبي بكر رضي الله عنه حيث أوصى إلى عمر، وين سيدنا أبو بكر أوصى إلى عمر، ولفعل سيدنا عمر حيث أوصى إلى أهل الشورى رضي الله تعالى عنهم، ثم رضي الصحابة بذلك. فدل ذلك الكلام، هذا كلامه فقهاء الشافعي، دل هذا الكلام ما قالوا فرضيت الصحابة كلهم بذلك، فمعنى هذا أنه لا بد من بيعة المسلمين. نعم الخليفة بيوصي، وصي يعني وصي، لكن لو أوصى ولم يبايع المسلمون هذا الخليفة الجديد ما بصير خليفة، لا يكون خليفة إلا بالبيعة. لكن إذا أحب الخليفة أن يوصي لفلان من بعده كما فعل سيدنا أبو بكر أو لمجموعة معينة تختار منها خليفة فله الحق في ذلك، ولكن ذلك غير ملزم للمسلمين إلا إذا بايعوا. متى ما المسلمين بايعوا صار هذا خليفة خلاص، لا تجوز معصيته ولا الخروج عليه إلا إذا عصى، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وهذا معروف في الفقه وفي علم التوحيد في باب الإمامة، في علم التوحيد في باب خاص اسمه باب الإمامة، تأتي رضي الله عنهم علماء التوحيد يأتون بأحكام مفصلة في هذا وكلها بأدلتها من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم والقواعد الشرعية العامة إلى آخره. هذا وصي بنسميه وصي الخلافة. وصي الخلافة في وصي آخر يسمى وصي القضاء. وصي القضاء يعني القاضي يوصي شخصا بعينه، يقيمه وصيا لتدبير الشؤون المالية للقصر. في قصر تحت يد القاضي أيا كان وضعه، المهم أنه قصر صغار في السن أو مجانين أو غير ذلك، المهم أن هؤلاء تحت يد القاضي، فالقاضي يختار لهم شخصا يجعله وصيا عليهم لتدبير شؤونهم والقيام على أمورهم وتصريفها بما يأمر به القاضي وبشرع الله سبحانه وتعالى. فهذا يسمى وصي القاضي أو وصي القضاء. وفي نوع ثالث اسمه الوصي المختار. الوصي المختار هو الذي يهمنا اليوم، وهو أن يوصي أحد إنسانا بأن يكون وصيا على أولاده من بعده. واحد يوصي إنسان آخر هذا نسميه الوصي، يوصيه بأن يقوم على أولاده وتدبير شؤونهم وتصريفها، فهذا يسمى الوصي المختار. من اختاره؟ الشخص بذاته، كل شخص يختار لنفسه وصيا قبل أن يموت، لكن ينبغي أن يكون هذا الاختيار في حال حياته قبل موته يختار هذا الوصي. إذا لم يفعل ذلك فما عاد وصي مختار، هذا صار وصي إيش؟ وصي القاضي. هذا صار القاضي هو اللي بيحط، إذا ما له وصي بيحط له الوصي. أما إذا أوصى قبل أن يموت بفلان فبيكون هو هذا الذي الفلان الذي أوصى به هو الوصي. عند الشافعي ينبغي أن يكون الوصي له ولاية من جهة الشرع، مو الوصي، الموصي أن تكون له ولاية من جهة الشرع. يعني من اللي بيوصي بالولاد؟ أبوهم أو جدهم، هذا الذي له ولاية، مو أي إنسان يتبرع بأن يختار وصيا على هؤلاء الأيتام. إذا في واحد له ولاية من جهة الشرع يوصي، أما إذا ما له ولاية من جهة الشرع فالقاضي هو الذي يتصرف وليس بقية الناس في هذا. هذا الوصي، أولا الموصي الذي يريد أن يضع وصيا على أولاده من بعده له شروط. أولها أن يكون مكلفا، يعني بالغا عاقلا، يكون بالغ وعاقل. فإذا لم تتوفر فيه هاتين الوصي، الوصي يوصي بأولاده. مين بده يوصي؟ بده يجيب واحد يحطهم على أولاد صار يكون أولاد. لكن هو هذا الإنسان قبل أن يموت ألا يجب أن يكون مكلفا بالغا عاقلا؟ لو كان هو مجنون، سواء كان جنونا مطبقا أم جنونا متقطعا، ما بصح يحط وصي. هذا ما بصير يحط وصي، لأنه ليست له الملك الكافي أن يضع وصية. فلا بد أن يكون مكلفا، ولا بد أن يكون حرا. إذا كان عبد كمان ما بيمشي الحال، لا بد أن يكون مكلفا وحرا، ولا بد أن يكون مطلق التصرف، ما يكون محجور عليه كمان. إذا محجور عليه ما بيمشي الحال، بده يكون حر التصرف. إذا محجور عليه قد يكون الحجر بسفة سفيه قليل الدين ولا يحسن التصرف لنقص في دينه، فهذا أيضا لا يصلح لأن يكون موصيا. أما الوصي اللي بده يختاره هو أن يكون وصيا على أولادي، هذا فيه له شروط أهم، لأنه هو الذي سيقوم بهذه المسؤولية. فأول شروطها أن يكون مسلما، لابد أن يكون مسلما. إذا مو مسلم ما بشي الحال. هنا الموصي معلش لو ما كان مسلم، واحد ذمي وصى بأولاده خير إن شاء الله نقبل وصيته ونعمل له بها. أما الوصي اللي بيقوم بمهمة الوصاية على الأولاد لابد أن يكون مسلما، وأن يكون حرا، وأن يكون مكلفا. مكلف يعني بالغ عاقل، بالغ عاقل. إذا كان الوصي دون سن البلوغ ولو كان مميزا فإنه لا يصح ذلك فيه. وأن يكون عاقلا، فالمجنون ولو جنونا طفيفا متقطعا ما بيصلح أن يكون وصيا. إذن مسلما مكلفا حرا. وأن يكون أمينا، وأن يكون أمينا. إذا ما في صفة الأمانة كيف يكون هذا وصي على أيتام وقصة؟ فلا بد أن تتوفر صفة الأمانة فيه حتى يكون وصيا أمينا وعدلا. لو كان أمين لكن نعرف الرجل فاسق يرتكب الكبائر أو يصر على صغيرة من الصغائر مداوم عليها ما بتركها أبدا، أو يفرط في عدالته بين الناس، يعني بفعل أفعال وإن كانت مو محرمة ولكن كمل الناس والمعدلين منه ما بيساووها ما بيفعلوها، فهذا لا يصلح أن يكون أيضا وصيا. ومن شروطه أيضا أن يكون ذا خبرة، عنده خبرة بالشغلة، هي شغلة الوصاية يكون في عنده شيء من الخبرة. هو مربي يكون عنده أولاد عارفان يربيهم مثلا، وبده يكون عنده خبرة إذا كانت الوصاية مثلا في ضمنها أو جزء مهم منها أراضي زراعية، الميت قبل أن يموت مزارع. طيب ما بده يكون الوصي على الأولاد الذي يدير لهم شؤونهم المالية، ما بيكون في عنده خبرة بالزراعة ولا بيكون جاهل بالزراعة أيضا. إذن الخبرة بإدارة شؤون أموال هؤلاء القصر شرط لا بد منه في الوصي. إذن الوصي يجب أن يكون مسلما حرا مكلفا أمينا عدلا خبيرا. هذه الست شروط لا بد أن تتوفر في الوصي. مطلق التصرف ما بيكون محجور عليه طبعا، مثلا ما ان احنا يعني يكفي فيه صفة الأمانة والعدل، ما بيكون محجور عليه السفة، هذا مو سفي. لا، صفة الأمانة والعدل كافية. ثم بعد ذلك ينظر في ما يفعله هذا الموصي، هذا الوصي. هذا الوصي ما هي مهمته؟ مهمته أن يتصرف فيما لهؤلاء القصر ما ويفعل فيها ما يفعله الموصي في حياته. الموصي شو الأمور التي كان يباح له التصرف فيها؟ الأب مثلا قبل أن يموت، كل ما كان يفعله الأب في حياته فالوصي مكلف بفعله بعد وفاة الأب وبعد تسلمه لهذه الوصاية ينبغي أن يقوم بتلك الواجبات كلها، لأنها واجب رضيه. لو لم يرضى ماشي الحال، لأنه عقد غير لازم هذا. لو قال ما بدي أنا خير إن شاء الله، أما طالما أنه التزم بقبول هذه الوصاية فلا بد أن يقوم بهذه المهمة. نعم، ولا بد أن يعرف هذا الوصي ما ينبغي أن يقوم فيه، مثلا من النظر في أمور الأطفال، رعايتهم كما يرعاهم أبوهم، أن ينظر في أمورهم كلها، وأن يقضي ديون الموصي إذا كان وصى، جعل الوصي على أولاده وعلى تركته وكذا، وعليه ديون ما بيروح يوفي له إياهم. أول شيء يوفي الديون، وأيضا مما ينبغي أن يقوم به الوصي رد الودائع. إذا في ودائع موجودة عند الوصي قبل أن يموت يتركها عنده، تردها لأصحابها. واسترداد الودائع إذا كان الوصي تبعه في ودائع عند الناس، يرد هذه الودائع. إذا في شيء مغصوب من أموال الوصي فينبغي أن يقوم باسترداد، يفعل ما أوتي من الجهد والطاقة في سبيل استرداد هذه الأموال المغصوبة من وصيه. أيضا مما ينبغي أن يفعله الموصي إذا كان في تركة، البيع والشراء. البيع والشراء طبعا يعني من مهمتي، لكن لا نستطيع أن نقول إنه واجب، لأن قد يكون الوصي خويف، يعني بيحسب حسابات كثير، فهذا لا نستطيع أن نجبره على الاتجار بالمال. المهم أن يحافظ على المال، نعم، أما أن يتجر به فذلك سنة. من في الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وسلم: من ولي يتيما له مال فليتجر به، لا تأكله الصدقة. على الأقل يعني لو لم يتجر به بيكون في خسارة، وهي الزكاة التي يدفعها من أصل مال الأيتام، فالمفروض أن يتجر بها بشكل يحافظ في محافظة شديدة على أموال هؤلاء الأيتام، ومنها البيع والشراء. لكن يشترط أن يكون البيع والشراء أن يكون لغيره لا لنفسه، مو هو وصي. لا في أموال الأيتام مثلا سيارة يشتريها لنفسه، لا، إذا وجد من المصلحة بيعها بيبيعها، لكن مو له، لغيره. هو لا يبيع الورثة شيئا ولا يشتري منهم شيئا، للقصة لا بيبيع لهم شيء ولا بيشتري منهم شيء، حتى لا يفتح باب الخيانة. يفتح باب الخيانة في هذا، كان ضعيف النفس بجوز، وبده يشتري بأسعار بخسة، وبده يبيع بأسعار غالية، فليس له ذلك. ولأن فيه خرقا للقاعدة الفقهية التي تقول لا يجوز تولي طرفي العقد من شخص واحد. شخص واحد يتولى طرفي العقد، يكون هو البائع وهو الشاري، ما بتجوز، هي حرام، إلا في أحوال استثنائية خاصة وقليلة. في الفقه كله من أول لآخر أحوال قليلة جدا ونادرة، فليس هذا منها. الوصي ليس منها، فليس له أن يبيع ويشتري، وله أن يضارب بالمال، يعطي لحدا يجعل شركة مضاربة مشان ينمي هذا المال ويغذيه ويكثره، وله أن يتقاضى الديون، يقضي الديون مثل ما قلنا، إذا في ديون على الوصي يوفيها، وإذا في له ديون يتقاضاها ويأخذها. وأيضا الإنفاق بالمعروف، بده ينفق على هؤلاء القصر، ولكن الإنفاق كيف يكون؟ بالمعروف. شو معنى بالمعروف؟ يعني لا يقتر عليهم ولا يسرف لهم. هن شلون كانوا عايشين أيام أبوهم؟ بعيشهم بنفس المعيشة بدون تبذير ولا إسراف، ولا أيضا يبخل عليهم ويقتر عليهم. هذا ما يسمى الإنفاق بالمعروف. وكذلك مما ينبغي أن يقوم به الوصي ختان الأطفال الصغار. لو ولد مولود أو في ولد من الأطفال الصغار ما هو مختون، من واجبه أن يقوم بهذه المهمة فيختن هؤلاء الأطفال. فيعني من واجبه أداء الزكاة، يحسب شو في الزكاة عند الشافعية هذا وكثير من الفقهاء الآخرين ممن يوجبون الزكاة في مال اليتيم. مين اللي يقوم فيها الزكاة؟ الوصي هو الذي يؤديها لأهلها. لا، من مال الأيتام. مال ايتام. طبعا كان عند الشافعية وكثير من الفقهاء الزكاة في المال. من المالك ما دخلنا في مالك له هذا المال، موجود له مالك، سواء كان مجنون ولا صغير بده يؤدى الزكاة، لكن المجنون والصبي لا يخاطب في الشرع، من مخاطب الولي، الولي من اللي طالع زكاة من هذا المال، من هذا المال. هذا رأي الشافعية وكثير من الفقهاء. فهذه المهمات التي ينبغي أن يقوم به، أن يقوم به الوصي، حتى إذا حصل شيء مما ينبغي عزله فإنه يعزل. والعزل إنما يكون بإرادة الموصي، يعني الموصي قبل ما يموت وصى، قال فلان وصي على أولادي قبل ما يموت بشهر، قال له والله بدي غيره هذا ما بدي إياه، خلاص انعزل. إذا هو الوصي ما قبل الوصي، قال أنا ما بدي هالوصي، أيضا يعزل. القاضي له أن يعزله، متى يعزله؟ إذا حصل عجز، عجز كامل، ما لا يستطيع القيام بأداء مهماته وواجباته، أو إذا كان خيانة ثبتت عليه في مال هؤلاء، متى ما ثبتت على الخيانة يعزله القاضي، بالموت يعزل، بالفسق يعزل، بالجنون يعزل. فهذه الأمور كلها تنهي وصاية الوصي إذا وقع شيء منها. وجزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.